الدين منار
الشورى
قول وحوار
والشورى الدين منار
هذا الإسلام يعلمنا أن يحيى المرء ويختار وحوار الأمة يدعونا للخير وتحلو الأفكار
والمسلم
السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من برنامجكم دعوة للحوار. في حقيقة الأمر موضوع الحلقة النهاردة هو موضوع يعني كل خمس شهور بيبقى نفس الموضوع، أسعار بتزيد بشكل غير عادي وبشكل غير طبيعي، مش عارف في إيه، يعني كل فترة كده فجأة نلاقي الأسعار زادت. مشروع قانون ضرائب بزيادة الضرائب على 50 سلعة، زيادة الكهرباء، طبعا بعد الكهرباء نخش في زيادة الماء، وبعد الماء ما عرفش هنوصل لفين، ولكن زيادة الأسعار خاصة بقى إن بعض التجار يعني بيعملوا حاجة في السوق غريبة جدا، بيخزنوا سلع أول ما يسمعوا إن في حاجة هتزيد ويبدأوا يبيعوا بأسعار جديدة، وهي أسعار أصلا يعني زي مثلا زيادة الضرائب على 50 سلعة تم تجميد هذه الزيادة أو تم إرجائها، ومع ذلك السلع دي زادت. يعني زادت إزاي ما أعرفش، بس يعني زادت. الزيادة المؤخرة في شرائح الكهرباء، وداخلين طبعا عليه زيادات أخرى مش عارفين إيه تاني هيزيد. فأصبح الغلاء النهاردة كل فترة الأسعار تزيد بشكل مبالغ فيه، مش عارف في إيه. يعني هل هي مواكبة الأسعار العالمية، هل هي جشع تجار، هل هي تغيرات سوق مرتبطة بسوق عالمي في تغيرات في السوق أو إيه؟ دي أسئلة كلها يجاوبنا عليها ضيفنا العزيز واللي كان معانا ساعة استفتاء ساعة انتخابات إعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية. الظاهر إن هو في كل استفتاء بيكون ضيفنا موجود، الأستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء. ازيك يا استاذ؟
اهلا بيك.
اخبارك يا استاذ محمود؟
الله يكرمك.
انت ظابط نفسك؟
على الانتخابات المره اللي عدت احنا كنا فعلا لفته مهمه، ان احنا كنا يوم اعلان نتيجه الدكتور مرسي المره اللي عدت.
بالظبط بالظبط. وعرفنا النتيجه هنا اول ما جينا.
اول ما جينا كانت النتيجه معلنه.
بالظبط. طريقة ظهر اني بقت مرتبط، وجود حضرتك معانا مرتبط
لا لا انا سعيد ان اكون معاك دايما.
بس وشك حلو يعني.
الله يخليك يا ريس. الله يخليك.
الاستفتاء اهو يعني الامور ماشيه بشكل،
ربنا يسترها ان شاء الله. انا بتمنى ان البلد تتجاوز ازمتها، وان احنا انا يعني قلق على البلد جدا. انا محتاج الناس الفتره اللي جايه دي نحاول زي ما بيقول الدكتور مرسي نحضن بعض ونقرب من بعض، لكن المسافات تتباعد الفتره اللي عدت والخلافات بتشتد. البلد دي محتاجه الفتره اللي جايه دي اللي يجمع ويلم الناس باي حال من الاحوال، لانه احنا لو ما حسناش من وضعنا الاقتصادي خلال المرحله اللي جايه الفقراء هم من سيضارون من هذه الازمه ومن تبعاتها، وربما نصل الى يعني ما لا يعني نتمناه جميعا، انه الناس يعني مش عايز اقول ان احنا ممكن نوصل لثوره جياع، لانه انا حاسس ان ربنا في لحظه من اللحظات هيكرمنا ان شاء الله وهيوفقنا، لانه البلد دي محميه ومحروسه. البلد دي يمكن البلد الوحيده اللي في الدنيا اللي ذكرت في القرآن يعني مرات عديدة، كل الأنبياء مروا في البلد دي، وعشان كده يعني أنا حاسس أن ربنا في لحظة من اللحظات هيتجلى ويعني يتجلى علينا برحمته، لأنه إحنا في مشاكل يعني أنا حزين جدا أنها بتحصل في مصر.
طيب سيد محمود، يعني بعيدا عن الوضع السياسي أو التوترات السياسية أو شد والجذب سياسيا، يعني مش ده الاساس في الموضوع، عايزين نفهم موضوع الاسعار، زياده الاسعار. زياده الاسعار كل فجاه، يعني احنا برضو اتكلمنا في زياده الاسعار دي لو تفتكر من 6 شهور.
ايوه صحيح.
الاسعار زادت، ادي بعد 6 شهور الاسعار زادت تاني. ايه اللي بيحصل؟ ايه السبب الرئيسي في زياده الاسعار؟ هل هو جشع تاجر؟ هل هي متغيرات عالميه؟ هل الاسعار زادت عالميا؟ مع ان نسمع ان في بعض الدول الاسعار فيها ما بتزيدش
كل الناس عارف احمد، الناس بتسافر السعوديه بتحج او بتعمل عمره من وقت لاخر، بيجي يقول لك احنا اشترينا البيبسي او المياه الغازيه السنه اللي عدت بنفس السعر اللي احنا اشتريناه السنه دي، او بنفس السعر من 5 سنين. هو ايه اللي بيحصل؟ انه الـ يعني في البلاد حتى اللي حوالينا بيقدروا بشكل او باليات اقتصاديه معينه يثبتوا الاسعار لفترات كبيره، لانه في مفيش فجوه عنده ما بين المرتبات والاجور، ما بين المرتبات الأجور وما بين الأسعار، ما عندوش فجوة كبيرة، وبالتالي بيقدر يسيطر المواطن على الحكاية، بيقدر بيبقى معه فلوس تمكنه من الشراء حتى لو السلعة ارتفع بشكل يعني ملحوظ او بشكل نسبي صغير. انما عندنا في مصر المرتبات زي ما هي، ربما يعني حصل تغير الفتره الاخيره دي نتيجه للمظاهرات الفئويه وشيء من هذا القبيل، وده على فكره عمل ازمه كبيره جدا في عجز الموازنه. النهارده احنا عندنا عجز وصل ل 140 مليار جنيه نتيجه الاستجابه الفوريه للمطالب الفئويه، كل واحد عايز يزود مرتبه فبيعمل مظاهره فبيزيد المرتب، كل واحد عايز يتعين فبيتعين، وكل ده لود على الموازنه العامه للدوله. كل ده في النهايه له تاثيرات بالغه الخطوره على المدى القريب، مش المدى المتوسط او المدى البعيد، بيخلق حاله يعني قلق دائم على الاقتصاد. احنا النهارده مصنفين عالميا ضمن عند المنطقه البرتقاليه في الاقتصاد، وبالتالي بعد شويه هتلاقي نفسك دخلت الى مرحله اصعب، مرحله الحمراء بقى، اللون الاحمر اللي يخوف ويرعب ويخلي العالم كله يعني يخاف من انه يجي يستثمر في مصر. احنا عشان كده انا بقول انه الحكومه الان مطالبه بحزمه من الاجراءات التي تمكن المواطن العادي من انه يصل الى سلعه هادئه ويعني سعرها مقبول. لانه الازمه اللي عندنا ان معظم التجار الكبار مش الصغيرين، خلي بالك استبعد التجار الصغيرين لان دول مفعولهم به زي المستهلكين بالظبط، تمام، انما التجار الكبار اللي بيلعبوا في المليارات او الملايين الكبيره هم دول اللي بيبقوا سبب رئيسي في ارتفاع الاسعار، لانه بيعظموا من ارباحهم على حساب المستهلكين. يعني بمعنى واحد بيعمل القلم ده بجنيه وبيبيعه ب3 جنيه، يعني ده رقم مش قليل. في ناس بتعمل كده، يعني لك ان تتخيل ان شركات الاسمنت الاجنبيه في مصر، وده كلام احنا محتاجين نتكلم فيه في الموضوع بتاع الضرايب اللي كان
50 سلعه،
في شركه اسمنت في الربع الاول من السنه دي ربحت حققت ارباح 1,300,000,000 جنيه على باب المصنع. يعني عملت الاسمنت وخلصته وحطته بره باب المصنع للناس تاخده، كسبت فيه 1,000,000,000 ولا سوقت ولا بعتت ولا راحت يمين ولا راحت شمال ولا عملت اي مشاكل ولا دفعت دعايه ولا دفعت توزيع ولا
عملت حاجه،
ولا كل اللي عملته انها انتجت الحاجه وحطتها قدام الباب، جم التجار شالوها ومشيوا، خدت 1,400,000,000 جنيه ارباح على باب المصنع.
بمناسبه الاسمنت
ده في الربع الاول،
في جرايد الجمعه في اهرام الجمعه كان في استغاثه من بعض مصنعي الاسمنت اللي هم بقى ما عندهمش غاز بيستخدموا المازوت، في زياده السعر تن المازوت. فعايز اقول ان مفيش عداله ما بين اللي بياخد الغاز وينتج منه وما بين اللي بياخد المازوت.
المشكله ان الدوله بتشتري المازوت يا احمد وبتديها لهم، بتاخده بسعر عالمي وبتديه لهم بسعر مدعم. يعني ده برضه يعني حتى المازوت نفسه اللي احنا بنشتريه من معظمه دلوقتي بنشتريه من الخارج،
ما انت عشان تحرر سعر المازوت عليه تديله بسعر عالمي، تحرر سعر الغاز دول بسعر عالمي، اما المصافي الظلم عاد توصل لده غاز ده غاز،
هو طبعا
ده كهرباء ده كهرباء.
طبعا
لكن عايز اقول لك ان في فرق في تن الجبس مثلا ما بين اللي بيشتغل بالسولار مش مازوت سولار،
طب
ما بين اللي بيشتغل غاز 50 جنيه في التن واحد، خد بالك ده في التن الواحد ده بيخش يجيب مين؟ المصنع اللي عنده غاز، وده بيجي خساره على مين؟ المصنع اللي بيستخدم السولار. فانت النهارده لازم أن يكون المصانع او المنتجين مساوون في مساله الخدمات، ده عنده غاز يبقى عنده غاز، ده عنده بيشتغل بسولار يبقى ده سولار. لكن النهارده ما تطلبش ان انت توصل لده غاز وتحاسبه بشريحه معينه وده سولار، وتطلب ان ده يعيش ده هيموت.
انا عايز اقول لك يا استاذ احمد، اي ما كانت الظروف،
زي الشركه اللي كسبت 1,300,000,000 جنيه مثلا،
اي ما كانت الظروف، سواء كان بيستخدم غاز او بيستخدم سولار او قصدي بتاع ده مازوت، كلاهما بياخد دعم من الباكج الكبيره اللي بتصل تقريبا في حدود 70 مليار جنيه
120 مليار
في الموازنه،
120 مليار جنيه محروقات.
يعني رقم بشع جدا ومرقب كبير، ده بيخش جيب برضو الناس الاغنياء دول. يعني خلي بالك الشركات دي معظمهم كلهم شركات اجنبيه باستثناء شركه او شركتين مصريين، انما الباقي كله شركات اجنبيه. يعني في شركه منهم بتحقق ارباح في كل دول العالم 5% 3%، هنا تحقق 150%
500%.
لا يعني انت
هنا تجيب
الفرق ما بين الربحيه اللي بيحصل عليها بره مصر. احنا عملنا مقارنه في مره ودراسه على شركات الاسمنت في مصر، لقينا ان في شركات مالتي ناشونال لها فروع في كل دول العالم، المكان الوحيد اللي بتحقق فيه ارباح خرافيه هو مصر. نتيجه لايه؟ نتيجه لعدم وجود ضوابط في السوق. يعني مثلا احنا عندنا هنا قانون حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكارية، يشجع على الاحتكار ويمنع المنافسة.
ازاي؟
ليه؟ يعني مثلا المهندس رشيد وزير التجارة الصناعة او السابق، وده كان رغم ان انا يعني كنت سبب في مشكلته، الحكم اللي صدر ب 15 سنة ده قضية، القضية اللي كان فيها المهندس احمد عز، ودي اتحكم فيها ب 10 سنين وانا كنت المقدم البلاغ في القضية. لكن رغم هذا الوزير ده كان عمل حزمة من الإجراءات والتشريعات تحمي المستهلك، ولكن أحمد عز في مجلس الشعب في ذلك الوقت وقفها، لأنه كانت بتتعارض مع مصالحه. مصالحه هو كان عايز يعمل مادة شاهد الملك، أنه يجوز للي يعرف معلومة أن يبلغ عنها دون أن يحاسب، يعني ما يتغرمش، ما يعاقبش، يعفى من العقوبة. ولكن للأسف الشديد أحمد عز وقف ضد المادة دي، وبالتالي جزء من أزمة الاحتكار في مصر هو أن السوق نفسه مغلق ومحدش عارف يكشفه. اللي بيكشفه أطراف السوق اللي جواه، وأطراف السوق اللي جواه لو حد على الطرف هيتحبس، قصدي هيدفع غرامة، وغرامة بالمليون، مين هيروح يبلغ أن المنافس بتاعه بيعمل ممارسة احتكارية ويدفع غرامة؟ أروح أبلغ وأدفع؟ طب وليه؟ عنها ما بلغت. وبالتالي يعني بأمانة شديدة احنا محتاجين حزمة.
الحزمة ديت بتطلعش دي بعد الثورة.
احنا طالبنا، واحنا عشان كده انا طالبت المجلس قبل ما يتحل، وبطالب الدكتور مرسي الان لانه في ايده التشريع، وده محدش يقدر يقول له انت عملت كده ليه، لانه دي حزمة من التشريع
صالح الوطن صالح المواطن
التي تقتضيها الظروف الراهنة. يعني لو هو عملها الناس هتفعله تعظيم. انا واحد من الناس اللي اختلفت معاه في قانون الضرائب الجديد، في اللحظة دي هقول برافو، وقف معاه وسنده، لانه في النهايه ده بيحمي المستهلكين. يعني مثلا تغليظ العقوبه، تجريم الممارسه الاحتكاريه، الممارسه الاحتكاريه بتدفع عليها غرامه، احتكر انا بثلاثه اكسب لي 3 4 مليار وادفع لك غرامه 200 مليون، ايه المشكله يعني 200 مليون؟ اما اكسب انا 3 مليار من الاحتكار، احمد عز كان بيحقق 3 مليار و600 مليون جنيه في سنه من السنوات، حقق 3 مليار و600 مليون جنيه ارباح.
لا ده سنه 2011 بتاعت الثوره داخل له مليار جنيه ارباح لوحده.
ده
فرد.
لا ده فرد. لا 2010 كان 2009 تقريبا كانت 3 مليار و600 مليون جنيه ارباح مره واحده. يعني لو في تاجر مخدرات في لو المافيا في العالم عايز تعمل ربح مش تقدر تعملها. وبالتالي انا دايما اقول انه لو احنا قدرنا نعمل الحزمه دي، حزمه تشريعات اقتصاديه تمكن السوق من انه يحكم، نحكم قبضتنا كدوله على السوق، تنتهي الازمه. لكن بغير هذا في حالة انفلات في كل حاجة. انت النهاردة بتعاني من انفلات في الأسعار، وانفلات أخلاقي، وانفلات أمني، وانفلات كل حاجة منفلتة نتيجة لأنه الضوابط الحاكمة للسوق غايبة. الحكومة نفسها لابسة طاقية لخفة. محدش يقول لي أنا مثلا واحد من الناس اللي بقرأ أن حكومة أنديل تحديدا من أسوأ الحكومات اللي مرت في تاريخ مصر. ما عندوش خبرة. وأنا يعني هو راجل طيب وراجل محترم وراجل مهذب، لكن ليس بالطيبة وليس بالخلق الطيب ولا مش عارف ايه تسير الامور. لازم يبقى فيه فكر، لازم يبقى فيه رؤيه اقتصاديه، لازم يبقى فيه عنده قدره وابتكار وابداع وانه يبدا يتحرك. يعني انا لما شفت الدكتور هشام قنديل في مره نزل اسم من الاسام بالليل كنت فرحان جدا. بدات اشوف رئيس وزراء ميداني، لان انا طول عمري حتى في حكومات ما قبل الثوره دايما اقول يا جماعه احنا محتاجين حكومه كاجوال، حكومة مش كلاسيك ما تلبس كرافطة، تمام، حكومة
تنزل الشارع، تنزل المواطن،
تشوف الناس، تلبس كوتشي وبنطلون جينز وتبدأ تتحرك وتروح على المخبز، وزير التموين يلف على المخابز، وزير الصحة يشوف المستشفيات إذا في عيب ولا كل دي حاجات أزمة مصر في مركزيتها واعتماد المسؤولين على أنهم يتلقوا أوامر
مكتبين
ويتلقوا تعليمات ويتلقوا تقارير من اللي تحتهم،
وهم قاعدين في التكييفات
وهم قاعدين في المكيف، وفي غالب الاحيان اللي تحتهم بيقولوا لهم معلومات كتير من الاحيان بتبقى معلومات مغلوطه. كله تمام يا باشا، يعني فرع وزير التموين مساعد وزير التموين بيقول له الدنيا زي الفل، وفي ناس بتموت بسبب انابيب بوتاجاز. طب ازاي يعني اذا في دم والدم ده يكذب؟ ده واحد ميت مقتول عشان انبوب بوتاجاز وتقول له كل شيء تمام؟ طب وانت بعد المده في ايه؟ يعني بعد واحد بني ادم انت كان يفترض ان توفر له هذه السلعه فجاه مات، انت يعني ده ايه ده يعني؟
بمناسبه انبوبه البوتاجاز، الحكومه بتناشد المواطنين اللي عندهم بطاقات التموين يسجلوا البيانات بتاعتهم علشان خاطر يحصلوا على الكوبون البوتاجاز.
طبعا على فكرة انا موضوع الكوبونات ده كنت واحد من اللي شجعوه تشجيع مفرط، لانه انا حتى لو كان في عيوب في البداية، اي تجربة فيها عيوب في البداية يمكن تدارك الديفوهات بتاعتها، ممكن تحلها، ممكن توصل لفكرة انه تنتهي الحكاية.
لا والناس بعد كده بتواكب التحديث يعني يعني
انت نفسك بتقول في خطأ انا صلحه مش عارف ايه.
لا لا، وبعدين الاول كان الناس متخوفة من صرف المعاش بالبطاقة الذكية سمارت كارت مثلا، دلوقتي بتستخدمه كويس. الناس كانت متخوفة من صرف التموين بالسمارت كارت برضه بتصرف بيه كويس.
عارفين العيش هيعملوه كده تقريبا يعني.
لا لا
في تجربة في تجربة ان العيش هيبقى بطاقة ذكية.
ده ده يعني والله يرحمونا انا غير العيش عندي بنص جنيه.
لا لا لو اكتر من كده دلوقتي خلي بالك. انا عايز اقول لك يا محمد انه بعد الحكاية بتاعت الضرائب الجديدة دي مثلا بتوع السجاير، خلي بالك السجاير رئيس من عمل الشيطان، واللي يشربها هيخش النار وانت عايز تقوله، لكن في النهاية منتج بيشتري المستهلك بفلوس.
ما فلوس مش فلوس زيادة عليها دي تجوز، زيادة عليها دي
دي مش على الجائز.
طبعا بص بص في سلع اللي نختلف عليها،
عارف يا احمد انا
في سلع نختلف عليها، لكن انت لما تيجي تفرض مثلا.
طب اقول لك على حاجة، انا رافض الزيادة اللي على الضريبة اللي على الخمرة.
لا ده ازاي يعني؟
انا رافضها اساسا. هي ده على فكرة اعلى ضريبة في الشريحة اللي اتعملت.
لا المفروض تبقى في المحلات اللي بتبيع.
عارف انا رافضها ليه؟
لان دي اصلا
انا مش عايزها، لان انا شايف ان هي لو دخلت في الفلوس بتاعه الدوله بتفقدها بركتها. يعني انا واحد من الناس رافض فكره انه اخد ضرائب على الخمر اللي مش عايزها، بناقص الضرائب على الخمر.
طب انا عايز سؤال، زياده الضرائب بقى على الاسمنت وعلى الحديد ده هيأثر على المستهلك
طبعا بشكل. طبعا
يعني الشركات لن تتحمل ديت طبعا. ده
انا عايز اقول لك حلول بقى يا احمد. انا مش هتكلم بصراحه، انت عايز تحل ولا مش عايز تحل؟ عايز تحل نحل مع بعض، لانه في حلول. أزمة مصر الآن إن إحنا ما عندناش سيولة نقدية، وعندنا مشكلة في عجز الموازنة 140 مليار، عجز يقطم وسط أي حكومة. يعني أي حكومة عندما يبقى عندها عجز بهذا الشكل يبقى قاعد حيز بيص ما يعرفش هو هيعمل إيه. وبالتالي أنا مقدر الأزمة اللي فيها الحكومة، لكن على الجانب الآخر أنا لابد أن أقدر الأزمة اللي هيبقى فيها المستهلك أو المواطن العادي، لأنه فرض ضرائب ترفع 50 سلعة، وال 50 سلعة دي بتعمل حاجة اسمها الأثر التراكمي، التراكم الاقتصادي في حاجات تانية. بمعنى يعني مثلا بتاع السجاير ده يقول لك يا عم السجاير ما غليت، بتاع التاكس بتاع التاكس يقول لك يا عم السجاير ما غليت، ما انا اجيب منين يعني؟ فيتعلل لك بزياده السجاير ويزود عليك الاجره بتاعه التاكسي او الاجره بتاعه الميكروباص. كل حاجه بتتراكم، كل حاجه هيدفعها المقدم الخدمه هتنتج لك غلاء في السله الخدميه. احنا يا استاذ احمد بنتعامل مع سلتين، سله غذائيه وسله خدميه. السله الخدميه دي هترتفع بشكل مفرط، بدليل ان انت كمان حتى السله الخدميه اللي بتتعاطى معها الدوله المصريه اللي هي الحكومه يعني غليت. النهارده انا معايا ميه ب 360 جنيه، يعني ايصال ميه ب 360 جنيه رقم كبير جدا. يعني في ناس وصلت لمرحله انها بتاكل من الزباله من القمامه. احنا محتاجين بقى نعمل حزمة من الاجراءات التي تمكننا من ان احنا نهدي الامور عند هؤلاء الفقراء، لان دول هم وقود ثورة الجياع. خلي بالك لو انت تابعت، وده الكلام الواحد بيحذر منه وانا خايف منه جدا، خايف منه بافراط. لو انت تفتكر بعد الثورة مباشرة الهايبر ماركت كلها نظفت على الارض
نهبت.
دي انا بسميها البروفا الجنرال، بروفا جنرال لثورة الجياع. ليه؟ اللي وقف ثورة الجياع في الفترة دي عارف مين؟ عبقرية الشعب المصري. انه احنا بدأنا نكون لجان شعبية، وبدأنا نقف عند اماكننا. انت وقفت عند الشارع بتاعك على ناصية الشارع تحمي الشارع من دخول، وكل شوية يقول لك في عيال حرامية جايين مش عارف
من
يعني احنا في المنطقة بتاعتنا دي كان يقول لك بتوع الدويقة جايين او بتوع منشية ناصر مش عارف ايه.
اي كان يعني يعني
بغض النظر يعني انت في النهاية عندك حزام ناسف من العشوائيات بيحيط بالقاهرة. هذا الحزام لابد ان تأخذ في اعتبارك. خلي بالك انا قلت الكلام ده في النظام اللي عدى كتير جدا لكنه كان لا يسمع. انا بأتمنى المرة دي ان في حد يسمعنا، لانه الخطورة الداهمة علينا كمجتمع. لو انا يعني ابسط مثال، لو ان الدكتور مورسي بيسوق عربية وانا راكب معاه وانت راكب معاه، راكبين عربيه مع بعضينا، وانا اختلفت مع الدكتور مرشي، هل متاح ليك او هل لديك طرف ان انت تتمنى ان الدكتور مرشي يعمل حادثه؟
لا
الدكتور مرشي لو عمل حادثه
لا
يعمل حادثه بيك.
لا
طبعا. يعني لو دخل في صخرة احنا كلنا داخلين في صخرة.
الشعب المصري كله التشبيه الادق ان الشعب المصري كله في مركب واحد.
احنا في مركب واحد.
دعنا ندخل الى فاصل ثم نواصل بعد هذا الفاصل.
والفرحة زائدة كبرى
سنعود بإذن الله
والفخر ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والدسر.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والصبغة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورق.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورق.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية لي أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية بسن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حللي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس وتعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-52-156. دائما تزف لكم البشرة مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله.
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25-25-55-44 او تليفون رقم 011-55-437 او تليفون رقم 011-52-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
السلام عليكم ورحمة الله. كنا قبل فاصل بنتكلم على الأستاذ محمود على مسألة زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، وإن زيادة الضرائب بتنعكس على المواطن بزيادة أسعار. في الفاصل في مكالمة تلفونية بيني وبين صديق ليا، فبيقول لي إن هو رايح يشتري جرجير أو يشتري مثلا خضار من بتاعة الخضار، فبقول لها دي الأسعار غالية ليه كده؟ بتقول له شوف الدولار النهاردة بكام. المضمون إن هو الانعكاس بينعكس، أي ضرائب بتنعكس حتى على مستوى، يعني هو بيقول لي طب بتاعه الخضار مالها ومال الدولار اصلا، يعني هي ايش عرفها بالدولار، ولكن بيتحججوا باي حجج علشان خاطر يزيد الاسعار. استاذ محمود تعتبر ده جشع تاجر؟
طبعا لا شك. على فكره السجاير
يعني ست بالها وبر الدولار،
يعني مثلا السجاير اذا اعتبرناها سلعه، يعني انا بعتبرها سلعه استراتيجيه، انا مش مدخن، لكن فكره ان يتراكم عليها حاجه تانية زي بتاعه الفجل، هتقول لك ما قال ما الفجل غلي والجراير والسجاير غليت والمعسل غلي، تشوفت حاجه اسمها النشوق؟
لا
انا مش متخيل النشوق ده موجود، فوجئت في القايمه بتاعت القرار نفسه.
النشوق ده اللي هو ايه؟
مكتوب النشوق. ايه النشوق ده؟
في 50 سلعه؟
في 50 سلعه. في سلعه النشوق ده كمان زيه زي المعسل، 150% زياده في الضريبه. حتى بص على النشوق ده،
ده بتاع تدخين يعني.
النشوق ده يا سيدي كان بزمان بيستخدموه الناس، يجيبوه ويستنشقوه كده فيعطسوا.
الحمام
كان زمان بيبيعوا عند، انت لو رحت عند العطار دلوقتي تقول له عايز نشوق، يعني هتلاقي عنده شويه صغيرين مثلا جايبه من الزمان ان هم كبار في السن، يعني مثلا عنده 60 سنه. انا مش عارف حكايه النشوق دي جت منين جوه القرار ده، او اللي قاعد
بيعمل
قاعد بيفصل القرار ده، يعني ساب كل حاجه ومسك النشوق.
بص محمود، هل تعتقد ان الحكومه ورطت رئيس الجمهوريه في اتخاذ قرار؟
انا اتصور انه في حد بيورط الرئيس مرسي في هذا الكلام، بيورطه بشكل بالغ السوق، يعني
وفي وقت حرج،
يعني مين يقول انت داخل على استفتاء؟ يعني بالعقل كده لما تبقى داخل على استفتاء تدي الناس فلوس، تمام؟ يعني حسني مبارك في 8 وفي في في ابريل اولى، ساعه 6 ابريل اولى، قبل 6 ابريل
2008 تقريبا
2008 عمل 30% مكافاه. ليه؟
اللي هي العلاوه بينا.
اللي هي العلاوه، اكبر علاوه في تاريخ مصر كانت 30%. انا نفسي استغربت جاب 30% دي منين؟ حتى ايامها ما كانوش جمعوا الفلوس وقعدوا يفرضوا ضرائب على حاجات معينه عشان يجيبوا الفلوس دي ويدوها للناس. لكن 30% ده رقم كان بشع جدا. لكن هو كان مقبل على مظاهرات وعلى احتجاجات، فبيوقف الكلام ده بالاجراءات الهاديه دي، بيهدي الناس. فما ينفعش ابدا ان انت تبقى مقبل على الاستفتاء وتروح واخد قرار بهذا الشكل. يعني انا لو واحد من اللي بيتخذوا القرار اورجع الكلام ده، حتى ولو في تبعات عليا هتأثر عليه في التوقيت الحالي أتحملها، وأتحمل المضاعفات الناتجة عن إن أنا بوقفها، لكن على الجانب الآخر لا أتحمل المضاعفات التي من الممكن أن تنجم من الزيادة، لأن الزيادة بتطال كل السلع. يعني 50 سلعة دول المعلن عنهم، لكن الحاجات التراكمية اللي بتعملها في باقي كل السلع، وبالتالي أنت أمام أزمة. طب أنا أخذ دي قرار في التوقيت ده إلا إذا كنت أنا بستهدف إن ده إن أنا أوقع حد. يعني هو لو انا لا انا لو من الدكتور مرسي اللي خد القرار ده امشيه، اقول له روح انت اوت، لانه وجوده في خطر.
دكتور صابر لما كله يمشي على بعض،
يعني انا اتصور
كله ياخدوا بايده بعضيهم على قرار ان شاء الله.
انا اتصور ان ده في خطوره، كمان في خطوره على الدوله. يعني ما ينفعش ان انت تاخد قرار. عايز تحل بقى، ما احنا عايزين، يعني انت عمال يقول لك ايه، انتوا عمالين تتكلموا وتقولوا كلام ومكعبر ومش عارف ايه. طب هو قدامه حل تاني غير صندوق النقد الدولي؟ قدامه حل. ايه الحل؟ عندك الطفلة بتاعة الأسمنت المحاجر بتاعتنا. احنا عندنا اعلى ثروه محجريه في العالم. لك ان تتخيل ان الصينيين بياخدوا من عندنا
المعادن الخرخام ده,
الرخام المكسر في شق التعبان. روح كده شق التعبان هتلاقي كله اتبدر صينيين. ليه؟ هو بياخد منك التراب بتاع رخام وبيصنع منه رخام.
تراب
ياخد بياخد التراب, عارف حضرتك اللي هو المنشار اللي بيقطع الرخام
ده, بينزل تراب,
بينزل تراب او بينزل حاجه ناعمه
بودره كده,
بودره. بياخدوا البودره دي يصنعوها تاني. الكسر نفسه, القطع, الحته اللي بتترمي
الغيارة,
اللي كانوا جابوها في موقعة الجمل
اللي بيحاربوا بيها بعض,
اللي جابوها
بتجيب فلوس دي.
لا ده انا عايز اقول لك, دي في موقعة الجمل كانوا بيجيبوا الكلام ده من شق التعبان بتوع رجال الاعمال بتوع الحزب الوطني, كانوا بيجيبوا كميات ضخمه منها ويرموها عند مدخل ميدان
خدوا براءه رفع القضيه ده.
لا لا لا, ما مش دول بتوع موقعة الجمل اللي كان القيادات يعني. لكن عايز اقول لك, اي ما كانت خدوا براءه او ما خدوش, هو في النهايه الحساب عند ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش. ولذلك انا لما حصلت البراءه في القضيه دي, القضيه دي خلي بالك كانت قدام القاضي اللي حكم في قضيه احمد عز, وعطى احمد عز 10 سنين لكنه كان متيقن من الحكايه. في القضيه دي لما اعطاهم براءه, انا اعرف ان الراجل ده يعني احسبه عند الله يعني راجل محترم ورجل تقي, وما ما عنديش حاجه يعملها الا الجامع وباني جامع كده, وراجل طيب جدا يعني,
ولا يجوز يطلع احكام
القضاء يعني. فالراجل ايام انا صعب عليا, قال لي لا هذه قضيه احيلت الى ربنا. ما هو افرض ان انت ما خدتش الحكم في الدنيا, هو انت متخيل انت هتهرب؟ الادله اللي انت عمال تغيبها وتضيعها يمين وتضيعها شمال ما بتغيبش الادله عند ربنا ابدا. ربنا عنده الدليل القاطع, انت عندك كل الادله ظنيه. وعشان كده بقول لك يعني, ايام ما كانت الظروف, الصينيين يا احمد بيعملوا الاتبيج, بياخدوا البودره والكسر الرخام ومش عارف ايه وصنعوها. عندك الطفله بتتباع بالقرش. انت اخر مره شفت القرش في حياتك امتى؟ يمكن انت ما شفتوش اساسا.
لا ما شفتوش.
انا متاكد انك شفتوش.
بس عندي عندنا ذكريات.
ذكريات. انت ممكن تكون شفت مثلا الشيلن ال10 ساغ.
الورق
او ال10 ساغ. لما ما شفتش المليم مثلا ولا القرش. انا شفت المليم وشفته قرش. يعني اتيحت
لي واحد ميلم.
يقول لك واحد نيلم وقرش قروش دي انتهت تماما, انتهت. لكن ما زال لغايه
دلوقتي متر, لو تعريفه
متر الطفله ب 13 قرش. يعني ايه متر الطفله ب 13 قرش؟
طب ما لو زادت سعر
الطفله اللي بصنع منها السيراميك, الطفله اللي بصنع. لا يعني هو اي ما كانت الظروف, انت تكلفه طن الاسمنت 200 جنيه بيبيعوا لك ب 550 جنيه, يعني 350 جنيه مكسب.
بقول لك في
هو ده مكسب,
في ضرايب وفي مش عارف حاجات كتير يعني.
لا هو بعد ما بيغطي تكلفه عملته, بعد ما بيغطي ضرايب وبيغطي كل حاجه بي في حدود 200 جنيه, عنده 350 جنيه مكسب. 350 جنيه ده رقم كبير جدا. يعني هو اذا انت بتكلف وبتعمل كل حاجه ب 200 جنيه وبتكسب 350, الطبيعي جدا بقى ان انت ايه لما تبقى عندك السلعه دي التكلفه بتاعتها 200 جنيه, يعني لو زادت مع كل الحاجات دي بعد 350 مع هوامش 300 جنيه تمام, يعني ايه بقى ده كلام منطقي. انما 550 جنيه مره واحده, كل دي فلوس بتخش تجيب مين؟ بتخش تجيب محتكرين, بتخش تجيب ناس بيطلعوها بره بيحولوها لدولار بيفرغوا لك البلد من العمله الصعبه وبيجروا بيها بره. طيب انا اخد حق البلد منهم, اخد حق البلد منهم حتى في الغاز. احنا بنديهم غاز وبنديهم محروقات وبنديهم طاقه ببلاش, يعتبر اغلى طاقه في العالم, ارخص طاقه في العالم بتعطى لشركات الاسمنت عندنا في مصر
ومش موجوده يا استاذ محمود. يعني انا بقول لك يعني
ده
مفيش عداله توزيع طاقه. يعني مصانع عايز تاخد مثلا الحديد الكهرباء, مصانع ثانيه ما بتاخدش كهرباء.
لا انا عايز اقول لك يعني, ده انا عايز اقول لك ان احمد عز لما بدا يعمل المصنع بتاع السويس اللي هو بسببه حصلت القضيه دي اللي احنا اشتكينا فيها, لما عمل الكلام ده ودخل وصلته كهرباء, وصلت كهرباء لباقي المصانع. يعني المصانع كلها دخلت لها كهرباء ببركه الشيخ احمد عز. تمام, لولا احمد عز ما كانتش دخلت في المنطقه دي كهرباء او غاز او جالها. يعني عايز اقول لك في النهايه احنا محتاجين ننظر الى ما يمكن ان نفعله فيما يتعلق بالاغنياء. كفايه بقى سيب الفقراء شويه. ليه؟ انت لو حطيت ايدك في جيب الاغنياء هتعاني شويه, هيقرصوها لك, تلاقي لدغ كده زي لدغ اسمه ايه ده, زي لدغ النحل. نحل حلو طيب بيطلع عسل تمام, لكن انما الفقراء انما الفقراء تحط ايدك في جيبهم تطلع ايه؟
ولا حاجه.
هتطلع ايه؟ ما عندوش حاجه. هيقرصك البراغيث اللي موجوده جوه البتاع ده, مش لاقي حاجه. يعني الدنيا في النهايه بأي هذا الفقير لا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتماد عليه، الذي يعني كل ملكاته جباية الضرائب كان النظام السابق. وأنا لا أتمنى أن النظام الحالي يبقى كل ملكاته وقدراته الاقتصادية هي الجباية برضه، لأن أنت شفت قانون نفسه، قانون 101 و102، هو 102 ده اللي أعلن، لما 101 أعدل، 102 103 104 105 106 في نفس اليوم، يوم 6/12 تعدل القانون، رفع الغرامة بتاعة الناس بتوع الباعة الجائلين، رفع الغرامة 105، رفع الغرامة بتاعة النظافة، كل دي حاجات جباية.
مش جباية يا محمود.
نعم.
هو النهارده لما يبقى في قانون محترم ما يخليش حد يرمي قنابل في الشارع، يحافظ على البيئة، يحافظ على المظهر الحضاري،
هو
يعني من سيدفع؟ من يخالف القانون؟
ما بص
انا يعني ينفع حضرتك تبقى راكب عربيه ما شاء الله يعني زي عربيه مرسيدس اللي عندك او حاجه او بتاع، ينفع كنت ماشي كده ترمي ترمي كلينكس ترمي كلينكس ترمي منديل من الازاز في الشارع مثلا؟
لا طبعا
ما ينفعش. ينفع ان انت نازل من بيت الصبح واخد شنطه القمامه او الرابش بتحطها مثلا على اي رصيف ولا ما ينفعش؟
بص على فكره انا ليا وجهه
في نظام يا استاذ محمود، تحضر الدول بيقاس باتباعها للنظام الموجود. هو النهارده الغرامات دي على مين؟ يعني انت حضرتك بتنفع بتعرف تمشي في شارع الجلاء بعربيه؟
لا طبعا.
بتعرف بالله عليك؟
لا طبعا لا بعرف.
عايز اقول لك ان امبارح صوره في الاهرام، صوره في الاهرام شارع الجلاء صف واحد وباقي الشارع كله استنداد ملابس، يعني العربيات مش صفين صف واحد، ومكان ثلاث عربيات بالرصيف مش بنص الطريق الاسفلت مش على عربيات استنداد ملابس، ده ما كانش موجود. ليه موجود دلوقتي؟
انا عايز اقول لك انه
هل كان هناك رادع في السابق والان ما فيش رادع؟
لا، هي
المفروض انت من نفسك تحترم الدوله وتحترم القانون.
انا معك في هذا. انا عندي
ازمه سلوك.
هذه السلوكيات انت لكي تساهم في حلها مش محتاج ان انت تعمل اجراءات قمعيه باكثر مما تعمل اجراءات اجتماعيه.
هي لا تسمى اجراءات قمعيه ولكن تسمى اجراءات تنظيميه.
لازم يبقى في اجراء اجتماعي، بمعنى المجتمع في حالة انفلات، هذا الانفلات لا يمكن تعديله بالغرامات أو بالقمع، لأن القمع مش هيجيب نتيجة، لأن وصلنا لمرحلة إحنا دلوقتي إن أنت شفت ساعة ما جم يخلصوا مشكلة الميدان الجيزة في ثلاثة ضباط اتخذ منهم مسدساتهم، يعني إحنا أمام أزمة انفلات وصلت لدرجة إنه بيعتدى على ضابط الشرطة وبيتاخذ منه السلاح بتاعه.
تطور هيبة الدولة.
هيبة الدولة بتسقط. وبالتالي أنا شايف من وجهة نظري إنه الإجراء الذي يمكن فعله الآن هو إجراءات اجتماعية. فاكر لما كنا بنتكلم على إنه المية بتنقط من الحنفية وفميجي لك إعلان يسنية ما تسيبيش الحنفية مش عارف إيه.
كان إعلان بيتم توعية المواطن.
يعني أنا شايف إن التوعية مهمة جدا، الإعلام دوره مهم جدا في المرحلة اللي جاية. بغير هذا احنا هنظل في ازمه.
لا، والاعلام سايب كل حاجه مش فاضي غير ايه؟ كل اللي اطلق اللحيه وكل اللي ضرب طوبه وكل اللي حدف مش عارف ايه وكل اللي عمل يعني حسبي الله ونعم الوكيل.
ايا ما كانت الظروف انا شايف من وجهه نظري ان الحل العملي الان هو ان تكون هناك لدى الدوله قدره على ضبط الاسواق، لديها قدره على انها توجد ابتكارات وحلول اخرى غير انها تاخد من جيب الناس الغلابه، الناس الغلابه يكفيهم ما هم فيه الان. انا مش عارف الاسره المصريه ماشي ازاي الستات. انا بعتبر ان المراه المصريه دي هي اهم امراه في تاريخ الدنيا على الاطلاق، لانها قادره في الظروف قادره في الظروف الطاحنه اللي فيها دي احمد انها تقدر تحل ازمه البيت. يعني انا مش عارف يعني ايه واحده ست بتقبض جوزها بيقبض 500 جنيه وبيدي دروس وبيروح مش عارف ايه وبيدفع مصاريف وبياكل وبيشرب، عايشين ازاي؟ انا مش فاهم. 500 جنيه مش اقل من كده، ده في حاجات اقل من كده. يعني انا العبقريه هو انه الامور تمشي بهذا الشكل. يعني انا بقعد احسبها حسبه بيرما زي ما بيقولوا، لكن بتفلت مني وما بعرفش احسبها لانه بلاقيها مخرمه من كل ناحيه. يعني احنا محتاجين انه واحد يتعمل حزمه من الاجراءات التي من الممكن ان تاخذ من الاغنياء في مقابل انه الفقراء يستريح شويه. كفايه الفقراء تعبوا قبل الثوره تعب شديد جدا وعانوا معاناه شديده جدا لدرجه ان في ناس كانت بتقتل اولادها خشيه املاق قبل الثوره. فما بالك بقى بالازمه الطاحنه الاقتصاديه الناتجه عن بعد الثوره، الناس ما اشتغلتش، المصانع في ناس هربت مشيت بره البلد، في مصانع اتقفلت، في شركات، كل ده كلام اعباء بيشكل حمل على الدوله المصريه. محتاجين نحط حلول وحلول جذريه وعاجله. يعني انت مثلا 40 رجل اعمال في امريكا تبرعوا بنصف ثرواتهم لبلدهم. لما حصلت أزمة بنك بلومان برازر منهم بيل جيتس، طب إيه المشكلة لما 40 رجل أعمال ولا 50 عندنا رجال أعمال مصريين شايفين البلد بتتحرق ما يتبرعوا، ما يعملوا أي حاجة. على أقل تقدير الناس اللي ممتنعين عن دفع الضرائب،
رجل أعمال من خمس أيام بيع شركته، وهو رجل أعمال هربان بيع شركته ب 12 مليار جنيه.
طبعا
يعني بتتكلم عن رجل أعمال هربان بيع شركته من النظام السابق 12 مليار.
طبعا
الدولة دخلها كام؟
لا لا ولا حاجة
ولا جنيه.
لا لا عايز أقولك
الفلوس راحت إزاي؟ تحولات.
يا بيه أنت النهاردة بتتكلم على دولة كانت تعطي رجال الأعمال كل ما يرغبون فيه، كانت بتعمل الدولة، كانت أنا دايما كنت أقول إن الحكومة بتعمل نوم العازب وعجين الفلاح رجال الأعمال. طب عشان إيه؟ عشان يشغلوا عمالة، عشان يعملوا استثمارات، وعشان يعملوا استثمار. وأنا دايما كنت أقول لهم يا جماعة اللي بيحصل ده مش استثمار، اللي بيحصل ده استحمار مش استثمار. فين الاستثمار؟ استثمار يعني إن أنت تنتج سلعة مهمة جدا الناس محتاجاها بدل ما استوردها من الخارج، على الجانب الاخر تشغل عماله وتدفع ضرائب والدنيا تمشي. انما تلاقيهم بياخدوا اعفاءات ضريبيه، يعني في شركات، شركه احمد عز في كانت واخده اعفاء ضريبي في 2005 اعفاءات ضريبيه.
على اساس ايه
بقى؟ على اساس استفادوا، قالوا انه في شركات بتعمل استثمارات في البلد وبتشغل عماله فاعطوهم اعفاءات ضريبيه. لما فرضوا الضريبه الموحده ال 20% اللي هي زادت في الضريبه الاخيره دي 25 تمام ايامها، قالوا لا.
لا بس اقول لك، انا بص انا كنت يعني كنت مع صديق ليا من اهم وزير السيارات في مصر، حد صديقي يعني، فبيقول لي ان المقاطعات في الصين بتتنافس على جذب المستثمر، فتلاقي مقاطعه تقول انا هدي الارض ببلاش، تلاقي مقاطعه اخرى تقول انا هبني لك المصنع ببلاش. بس ايه المقابل؟ بدل ما تشغل لي 20,000 شغل لي 50,000.
طبعا
يعني عارف انت احنا ما حسبناش كده. الناس عندنا في النظام السابق كانوا بيدوا كل حاجه بدون ما يعرف هو هياخد ايه للشعب او ما الذي سيعود على الشعب من امتيازات اللي بيديها له. اعفاء ضرائب بالله عليك، هو يعني فاد البلد بيعفاء ضرائب؟
لا ولا حاجه.
فاد البلد ايه؟
انا عايز اقول لك انه لك ان تتخيل انه انا لما كنا بنحسب الحكايه كان بياخد ارض ببلاش مرفقه، ارض فيها مرافق بتاعتها، بيخش يا دوب يبني المصنع بتاعه، بياخد من البنوك قروض تمام. ولذلك انا الحاجات اللي كنت بستغرب لها، ودايما حتى كنت بنقعد نتفق معاهم زمان نقول لهم يا جماعه طيب ما تيجي تحددوا لنا هامش ارباح، يقول لك ما انا عندي اعباء استثماريه. اعباء استثماريه يقول لك واخد قرض، يعني باني مصنع جايب فلوس. يعني الشركات اللي كانت بتعمل الاسكان دي لما جم يصفوا حساباتها مع البنوك ايام احمد نظيف، اعمار كان عليها مش عارف 3 مليار ولا كام من البنوك المصريه. لو هو انت جايب فلوس معاك عشان تستثمرها في مصر، ولا جاي تاخد مني فلوس
مصر وارض مصر؟
الراجل بتاع عمر افندي عشان يستثمر يشتري عمر افندي، اشترى عمر افندي ومعاه كمان خد قرض من البنك. طب ما يجوا بيختلفوا عليهم خلاص سددوا القرض، سلام عليكم، ما عندوش ازمه. وكلهم كانوا بيعملوا كده.
ولا زعلان يا جماعه غاز اسرائيل، قول لي بالله عليك دفع ايه؟
انا الاول
هو خد حق امتياز تصدير الغاز، خد بيه قرض، عمل بيه البتاع، خد
لذلك هو
خد بالك خد بالك 55
مليار. انت بص ايه بس يا احمد، يعني بص كمان الفينوسا الاسبانيه، ده اسبانيا اللي هو قاعد فيها حاليا بترد له الجنيه. ليه؟ لان هو في اسبانيا بامانه شديده هو دفعهم في الغاز. وانت متخيل الموضوع بخص باسرائيل بس؟ لا احنا حتى انا اول واحد طلبت في تحقيقات صحفيه في صحيفه العربي وفي الكرامه ايامها انه التصدير الغاز للخارج كله يقف. ليه؟ انا محتاجه اوديه لاسرائيل ليه؟ واوديه لاسبانيا ليه بسعر مش عارف اقل من ربع دولار ولا نص
75 سنت الوحده
75
بس تعدل الحاجات دي تعدل.
يعني تعدلت بس طبعا
بس إيه؟ ملف اسبانيا ما تحولش النيابه زي ما ملف اسرائيل تحول النيابه.
لا ما هو اصله الموضوع بتاع انا ساعه ما كنت
بتعامل اسبانيا الظاهر فيها
موضوع انا بتعامل معاه
فيها واحد تقيل يعني
لا انا بتعامل معاه ما كنتش بتعامل بمنطق سياسي، وانا كنت مشارك في قضيه الغاز بتاعت اسرائيل في المحكمه مع السفير ابراهيم يوسف. لكن عايز اقول لك انه اي ما كانت الظروف لو انت بحثت الموضوع، لا اسبانيا اخطر من موضوع اسرائيل، ومع ذلك ما حدش اتكلم عليها ومشيت الحكايه. واديك شايفه هو عايش في اسبانيا هناك يعملوا طعن هنا بتوع القضاء الاسباني يلف عليهم من ناحيه تانية، واوعى تقول ان في قضاء بره برضو يعني مش عارف، لا الدنيا بايظه. فعشان كده انا ازمتي للاسف الشديد هو انه احنا مش عارفين نعمل ايه الفتره اللي جايه. عشان كده احنا محتاجين واحد تعمل مؤتمر اقتصادي عاجل تدعي فيه كل العقول الاقتصاديه اللي موجوده في البلد، لانه ثبت بالدليل القاطع ان حكومه دكتور قنديل حكومه ما دون المستوى في الشغل الاقتصادي،
لم تحقق طموحات الشعب
يعني لم تحقق طموحات الشعب ولا تحول ولا حتى طموحات نفسها. وانا دايما اقول انا مش قادر اعمل حاجه امشي، لان انا اغرق نفسي واغرق الناس. وبالتالي انت محتاج تعمل مؤتمر اقتصادي كبير، المؤتمر الاقتصادي ده تجيب فيه كل العقول الاقتصاديه من مختلف انحاء البلد، وتجيب فيه ناس من بره مصر اللي مشيت بره مصر تجيبهم، هم دول اللي ممكن يحطوا لك روشته الاقتصاد المصري خلال المرحله الجايه، كيف يتعافى الاقتصاد المصري.
هو ده بعد الدستور بعد الخوات البرلمانيه ان شاء الله. استاذ محمود يعني انا صراحه سعدت بالحوار مع حضرتك، و يعني دايما ليك اراء جيده وليك، رغم ان انا مبسوط ان انت قلت نعم يعني ادالك بس يعني سعدت بلقائك، وان شاء الله نتمنى ان احنا نكون مع بعض يعني في حلقات قادمه ان شاء الله. استاذ محمود العسقلاني رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء، بشكر حضرتك.
شكرا.
الساده المشاهدين نلتقي الاسبوع القادم في حلقه جديده من برنامجكم دعوه للحوار، كان معكم احمد سمير، والسلام عليكم ورحمه الله.
الشورى قول وحوار.